طفارة يا سيد.
تفينك يا راجل.
15 سنة سجن يا عصام، 15 سنة.
وعلى كده تبت بقى أبو السيد.
وهو السفر عبر الزمن ممكن يا عصام؟
يعني إيه؟
يعني مستحيل أتوب يا
أمال بتيجي في صول محو الأمية ليه؟ ما أنت بتتكلم زي المتعلمين، كنت خليك في الشمال
يا حمار. ما العلام هو اللي هيخليني حرامي بس على كبير. أنا لو كنت متعلم ومتنور ما كانش زمان اتمسكت من 15 سنة. دلوقتي خلاص أنا عارف سكتي، أول ما بس ألاقي نينا مراتي حبيبتي.
هو أنت محدش قالك حاجة على نينا؟
مالها نينا؟ نينا سيد
أنت يا عصام، نينا مالها؟
نينا بقى اسمها سعاد وبطلت رأس.
إيه؟ نينا بطلت رأس؟ أمال بتعمل إيه دلوقتي؟
صباح الخير يا جماعة، أنا مش سعاد وهدرس لكم.
سيد نينا، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا نينا؟ على اخر الزمن تشتغلي مدرسه؟
طبعا انت مرمي في الحبس، ما كنتش تعرف الحوجه اللي انا كنت فيها انا والعيال. ولاد الحلال ربنا ياخدهم، دلوني على الطريق الصح.
اخس يا نينا اخس، ايه الزمن الجميل اللي احنا عايشين فيه ده؟
للاسف للاسف انا حتى ما اتجوزتش اعز اصحابي.
بجد خسارة والله، ده أنا كنت جاي متحفز أسيح دم.
بالعكس جوزت دكتور محترم جدا مش بتاع مشاكل خالص، وبيحبك وبيقدرك كإنسان.
وعيالنا نينا طبعا حطيتهم أحسن مدارس ولبستهم أحسن لبس، مش كده؟
أنا حاولت أخلي حياتهم أصعب بس والله ما قدرتش.
نينا أنا عايزك تجاوبيني بمنتهى الصراحة، أرجوك، مفيش حد من عيالي طلع سو، طلع مدمن؟
سعيد
حبيب قلب ابوك مشرفني.
ماله سعيد؟
مدمن قهوه، كلب شغل، مصنف في قائمه فوربس لرواد الاعمال العرب.
انا عرفت انا هعمل ايه.
ارجوك يا سيد ما تعملش حاجه في نفسك.
انا هدفن احزاني في الشرب، هشرب قهوه ليل ونهار، هشتغل واجتهد واتعلم وابقى افضل نسخه ممكنه من نفسي.
ارجوك يا سيدي عقل، ده كلام الطبقه المتوسطه مش كلامك انت.
قولينا. انا ما اسميش سيد، انا اسمي مستر مراد.
ارجوك يا سيد، انت كده هتبني مستقبلك، مش هيبقى انت والولاد. يا سيد سيد،
هو هيبقى في حصه النهارده ولا ايه؟ لان عندي ميعاد بنك كمان ساعه، وانت عارفه ان سرقه مش هينفع اتاخر.
امشي امشي.
أعزائي المشاهدين صباح وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحقيق. عشان المشاهدين الجميل، إحنا مش هنروح أي حتة، نحن في مصر. هنرجع بس ورا 1000 سنة، سنة 1006 ميلادية. البلد كانت لسه بتاخد نفسها وبتنتعش في عصر الحاكم عبر الله. الراجل كان لسه متصدي لثورة حصلت ضده. يا ستي ربي يا أحمد، إيه اللي حصل؟ طمني.
والله
واحد من شباب بنو أمية يدعى أبو رقوة، والراجل ده زي ما كان الدكتور إبراهيم العسال ساعات بيقول بيمثل يا أستاذ سيد خطر أكبر من الثورات والجيش. بعد هذه الثورة البلد بتنتقل من حالة من الاستقرار إلى حالة من الهشاشة. احنا امام سنين جاية من الجفاف بتنزل بمجاعة. هنا الحاكم بأمر الله اعتاس، ومصر بدأت تطلب مساعدات من البلاد اللي حواليها. بيفضل الوضع كده لحد ما بيوصل له كلام بيردده احد الرجال. هذا الكلام بيقول: لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة او نقص. بمعنى ان انا لو كنت في مصر وعندي النيل ده كان زمان عملت شغل ينفع مصر وقت زيادة النيل ووقت النقصان. الله، طب مين ابو احمد الراجل ده؟ ولماذا زي مبالغ في ثقته كده؟ الراجل اللي بكلمك عنه ده كان راجل حقه يبالغ، لانه كان راجل استثنائي في زمن استثنائي. مش محتاج اقول لك كتير ان اللي بكلمك عنه هو الحسن بن الهيثم. الزمن الاستثنائي اللي بكلمك عنه هو العالم الاسلامي، بالظبط بالظبط من القرن الثامن للقرن ال13 ميلاديا. زمن المؤرخين بيصفوه بانه زمن مزدهر حضاريا جدا، لدرجه ان البعض سموه العصر الذهبي للاسلام. عصر بيبدا سنه 786 ميلاديا لما هارون الرشيد بيؤسس بيت الحكمه في بغداد. ده المكان اللي اتعمل عشان يبقى مركز متخصص في الترجمه والبحث. بيت الحكمه كان له تاثير مهم جدا جدا في العالم الاسلامي وقتها، لانه ساعد ان الناس تقرا وتتعلم يتعلم ويبقى فيه فعلا ثوره ثقافيه في المكان. بفضل بيت الحكمه ظهر بعد كده علماء مهمين جدا في الكوفه، مثلا بنشوف جابر بن حيان ابو الكيمياء، في خوارزم بنشوف مين؟ الخوارزمي بسم الله الرحمن الرحيم مؤسس علم الجبر، وفي البصره بنشوف ميلاد بطلنا الحسن بن الهيثم اللي اتولد سنه 965 ميلاديا. ابن الهيثم هيدرس الرياضه والفلك والفلسفه والطب والهندسه. زمان العالم من دول كان بياخد كل شعب الثانويه العامه، اللي التنسيب يجيبه بياخد كل حاجه تحته. احمد بس انا ملاحظ حاجه غريبه بتحصل، ازاي بقى في كل هؤلاء العلماء العظماء في عصر واحد زي الحاكم بامر الله؟ ما تاخذنيش يعني، انت يا ابو احمد في حلقاتك قبل كده وصفت ان هذا العصر كان عصر مليء بالغرابيات. الحقيقه ان ابن الهيثم ما جاش مصر عشان ينقذها، لا ده كان هربان من البصره. ليه؟ لان ابن الهيثم في البصره كان عنده سمعه ان هو مهندس شاطر جدا، كان بيجيله ناس من جميع انحاء المدينه عشان يعمل لهم مخططات للبيوت بتاعتهم. مهندس معماري بيرسم الرسمه وفي ناس ثانيه بناء هم اللي بيبنوا البيت. اللي هيحصل ده ان في يوم من الايام هيجي له اوردر، ولكن الاوردر جاي من امير البصره شخصيا، زي ما تقول كده تكليف انه هيعمل مخطط لقصر الحاكم. مش بس كده، ده هو اللي هيبنيه بنفسه، يعني هيبقى معماري ومدني. قد تظن ان ابن الهيثم فرح بالمقاوله الكبيره اللي جايه له دي، قصر الامير ده هنخنصر فيه بنود، ولكن ابن الهيثم كان زيه زي كل علماء زمنه، راجل مخلص للعلم، لا بيحب يسيب كتبه ولا يهجر علومه. ساعتها قام قايل لحاكم البصره: انا رجل عالم والبناء من عمل الفعلة، انا مخ، عايز حد يبني لك شوف حد فعلي. ابن الهيثم ما كانش عارف ان رده ده هيعتبر اهانه كبيره جدا، وهيستفز امير البصره عشان ينتقم منه بافظع طريقه ممكنه. هيعمل ايه؟ هيتهمه بالزندقه. طبعا مش محتاج اقول لك ان تهمه بهذا الحجم لحد هذه اللحظه ممكن يطير فيها رقاب، وده بيبقى السبب ان ابن الهيثم بيهرب من بلده البصرة، وهتفضل التهم تجري وراه من بغداد للشام لمصر. وحميد لسه مازال في ثغرة في السردية، معلش يعني انت بتقول ان هو راجل ذكي وعالم عبقري وممتاز، بقى هو بيهرب من حكام الظلمة عشان يروح للحاكم بأمر الله؟ ده كأنه بيهرب من ستون كولد ستيف أوستن لحضن الأندرتيكر. في الحقيقة الموضوع غريب، واحد مسجل خطر بالنسبة للحكام رايح للحاكم. ولكن انت ما تعرفوش عن ابن الهيثم ان جنب عبقريته الفزة فهو مفتون بفكرة واحدة، وهي التجربة. انا ما بشتريش من اللي قبلي، انا بشوف في عيني واجرب. على حسب تعبيره، فطالب الحق ليس من ينظر في كتب المتقدمين، بل المتهم لظنه فيهم، المتبع للحجه والبرهان لا قول القائل الذي هو انسان. انا مش دوري اقرا الناس القديمه واحفظ لها، بالعكس انا ممكن اتهم معرفه ما قريتهاش لمجرد اني ما اختبرتهاش بالحجه. لازم انا اختبر، لازم انا اناقش. الجفاف اللي مصر كانت بتعيش وقتها هيكون احسن فرصه ان الحسن الهيثم يخرج بره حدود الكتاب عشان يعمل تجربه علميه حقيقيه تستحق المخاطره اللي هو عملها، حتى لو كان هيخاطر مع مين؟ مع الحاكم بأمر الله شخصيا. ابن الهيثم يا عزيزي مسك خريطة مصر واحد يفكر في حل مشكلة الجفاف والفيضان، وأول ما اللمبة نورت وجت لحظة اليوريكا إياها هيبعت للحاكم بأمر الله ويقول أنا لقيت الحل. الحاكم ما بيصدق، وصلت له رسالة من هنا، راح بعت لابن الهيثم يجي له مصر، وقام عامل معاه أحلى واجب ضيافة، قعده في بيت شديد الفخامة واداله 3000 دينار ديبوزيت. وقول لي بقى الحل إيه يا عم ابن الهيثم؟ هيقوم ابن الهيثم يقول له ببساطة: يا سيدي إحنا محتاجين زي ما تقول كده بناء يحتفظ بالمياه وقت الفيضان، يخزن هلنا عشان نستفيد بيها ايام الجفاف، نطلع ونشرب. يا ابو احمد كل ده بيحاول يبيع له فكره السد. مش محتاج اقول لك ان الحل ده وقتها كان شيء صعب وملحمي، لسه تقريبا من 70 سنه كان صعب. لو تفتكر معاناه عبد الحليم حافظ مع الموضوع، راح البنك اللي بيساعد ويدي، رد قال ما لكمش عندي، وضربه جت من معلم خلت الاستعمار يسلم، وجاب سلاحه وطياراته وغواصاته ودبابات، كل ده. فالسد تاريخيا صعب، وبالرغم ان الفكره كانت عبقريه والحاكم بامر الله كان متحمس ليها، الا ان كل اللي حواليه ما اقتنعوش، واولهم ست الملك اخته لو تفتكر. قالت له: يا حبيبي المشروع ده مكلف جدا، ثانيا لو اتنفذ هياخد له من 10 ل 20 سنه، والمصريين لسه طالعين من حروب وجفاف، ما حدش هيستحمل. ثالثا وده الاهم، انا شايفه يا اخويا ان السد ده غير قابل للتنفيذ. وقالت لابن الهيثم: وانت رايح بقى لاسوان تعمل السد، ابقى عدي على الاقصر، هتلاقي هناك معابد عظيمه، لو مشروعك كان ممكن يتعمل كان زمانه اتعمل في الاقصر، اللي ما عملوش المهندس الفرعوني زمان انت ما تقدرش تعمله. ابن الهيثم بالرغم من تاريخه مع الحكام، ولكنه في شغف العلم ما بيهزرش، فهيحاول يقنع ست الملك كلها. زمان اليمن كان عندهم سد اسمه سد مأرب، فست الملك ردت عليه وسالته: راح فين ده دلوقتي طيب؟ فابن الهيثم ما بيرتبكش وبيقول لها ان السد ده انهار لانه ما كانش بيتعمل له صيانه، احنا هنبقى نعمل للسد بتاعنا صيانه. الحوار ده بيبين لك عناد العالم ونفاس صبر البلاط. واللي بيحصل بعد كده ان ابن الهيثم ما بيستسلمش، بيقوم طالع على اسوان وبيستقر في جزيره فيلة، وبعد حسابات كتير ابن الهيثم سرح بنظره في النيل، وبعدين باصص للادوات والمعاول اللي في ايد العمال، فجاه عزيزي الدنيا سودت كده في عينيه وابتدى يسمع مزيكا حزينه في دماغه وبيدرك ان الموضوع يبدو كده انه صعب. الديزاين على الورق تمام، الحسابات تمام جدا، ولكن هيقول بمراره لم يحن الاوان بعد. مش هينفع يتعمل سد على نهر النيل ببساطه، لان النيل نهر موسمي مش نهر هادي ومستقر، في احتمال كبير يحصل فيضان ضخم كل سنه. وعشان تعمل سد يتحمل كل كميه الميه دي، فانت محتاج مواد بناء تقدر تقاوم ضغط مهول، ده غير الادوات اللي محتاجها عشان تحفر تحت الميه. احنا لسه عزيزي سنه 1006. قال لي يا ابو حميد، تاني يا ابو حميد، ده بتفاجئني بهذا الرجل ازاي شديد الذكاء وهو ما يعرفش ده. اللي حسب ينهو لك في هذه القصه مش انه غلط او انه فشل، ولكن انه بالرغم من الكلام اللي الناس قالته بيروح وبيجرب بنفسه. طبعا الوضع بقى صعب، اللي اصعب من ان انت تفشل في بناء سد هو ان انت ترجع للحاكم بامر الله وست الملك اللي قالت لك مش هينفع وتقول لهم بصراحه انتوا كان معاكم حق، مش هينفع فعلا. ابن الهيثم بيرجع الطريق وهو متوتر، عمال يفكر وتامل يا ترى ايه اللي هيحصل فيه لما يشوف الحاكم بامر الله ويقول له انه مش هينفع. بيفضل الوضع كده لحد ما بتيجي لحظه المواجهه المنتظره. الحاكم بامر الله بيستغرب ان المهندس راجع بدري، ده مش معادك، المفروض تبقى بتصب خرسانه دلوقتي. الهيثم بيروح للحاكم بامر الله وبيقول الحقيقه على بلاطه، ليس لمثلي ان يخدعك، احنا للاسف في هذا الزمن مش هينفع نعمل هذا المشروع. التوقع يا عزيزي كان ان لما يقول الحاكم بامر الله هذا الخبر الحاكم بامر الله هيقتله، ولكن المفاجاه ان الحاكم بامر الله بيقول له ما اشوفش وشك تاني، اتكل على الله. احمد ما تاخذنيش بس انت كده بتتكلم على الحاكم بامر الله غير اللي انت اتكلمت عنه في الحلقه اللي قبل كده. انا شايف الراجل في هذه الحلقه عاقل ومنطقي وعقلاني وطيب، ازاي سيب ابن الهيثم يمشي؟ الحقيقه عزيزي زي ما اتكلمنا في حلقه الحاكم بامر الله ان في حاجات كتيره سهل انها تخلينا نفسر اللي عمله الحاكم بامر الله كجنون، ولكنه مش عايزين ننسى انه لم يكن عبيط. اسهل حاجه في الدنيا كان انه يقتل الحسن الهيثم ويعمل عليه ملوخيه، ملوخيه الحسن. بس لو ده حصل اول حاجه هيخسر عليه مهم، ثانيا هيخسر علماء كتير جدا يترعبوا ان هم يجوا البلاط بتاعه، وهو كان في وسط ازمه صعبه جدا في مصر زي ما قلت لك، فكان مستني اي عالم يجي يقول له حل. الحاكم هيكتفي بان هو يرجع ابن الهيثم لوظيفته القديمه، الوظيفه اللي كان بيشتغلها زمان بجوار تحصيل العلوم. هيعمل ايه؟ هيرجع محاسب. يا ابو احمد يعني ابن الهيثم كان ايضا خريج كليه التجاره زيي؟ عزيزي الراجل كان محاسب في ديوان الرواتب الملكي، وقبل ما تحسده خليني اقول لك ان هو كان من اقل الرواتب. الحاكم بامر الله خد منه 3000 دينار اللي كان لسه مديهم له من شويه، وهيخلي مرتبه الجديد 4 دينار. ابن الهيثم في هذا الوقت كره حياته، كل يوم من الشغل للبيت ومن البيت للشغل، ولا ابداع كوربريت سليف. يا جماعه انا عالم مرموق، ايه الشغلانه دي؟ انا كده نزلت 7 طبقات. على حد تعبيره يا عزيز من عزه نفسه كان بيقول اكون شمسا واضيء بضوء قنديل، يعني انا ابقى شمس كبيره ممكن تنور الارض، فانتوا تعملون لمبه نيون ب4 دينار في الشهر يا مفتري. بدا ابن الهيثم يفكر انه يهرب تاني زي ما هرب من البصره. بس تفكر كده اخرتها ايه؟ الهروب ده ملوش نهايه. الراجل كان متاكد ان لو قعد يوم زياده في هذا المكان هيتجنن. بيقول ايه ده؟ طب ما دي فكره حلوه، طب ما اتجنن. ابن الهيثم يا عزيزي بيقرر ان هو يعمل مجنون. يا ابن الهيثم ده يكلم نفسه، يضحك مع نفسه شويه ويعيط مع نفسه. بجد الحاكم بامر الله بيروحوا للحاكم بامر الله وبيقولوا له الحق الراجل لسع، ما ينفعش واحد بالاعراض دي يبقى هو اللي ماسك لنا الفلوس في الديوان. وهنا الحاكم هيفصل ابن الهيثم من البلاط، ولكننه هيحدد اقامته في البيت. اصل انت لما مؤاخذه يعني لو هتعمل عليا مجنون فانا الحاكم بامر الله، طب ما تعرفش التاريخ بيقول عني ايه؟ طالما انت عامل لي مختل عقليا انا هخلي هناك 2 حراس يراقبوك ويقعدوا معاك طول النهار والليل في بيتك يتأكدوا انت مجنون ولا لا، يا تعترف انك عاقل يا هجننك بجد. خليني احرق قلبك يا عزيزي واقول لك ان الوضع فضل مستمر كده 3 سنين. ابن الهيثم كل ما يشوف الحراس يقعد يصوت ويعمل الشويتين، يجري ورا ضله يكلم نفسه اصبح مجنون، وبالليل اول ما يتاكد ان هم ناموا يقعد يقرا ويدرس ويهندس ويذاكر يمسك العقل. الحراس يبداوا يشكوا انه بيلعب معاهم، فبيعملوا له خرم في الباب عشان يتجسسوا عليه منه. ولكن يا عزيزي اللي ما كانوش يعرفوه ان الخرم اللي عملوه ده هو الخرم اللي هيغير تاريخ البشرية. يا ابو حميد هو ده الخرم اللي هيغير تاريخ البشرية؟ لو شفت يا عزيزي حلقة نيوتن هتعرف ان اعظم اكتشافاته جت وقت الطاعون. ليه؟ بسبب عادته في البيت. ده برضه بالظبط اللي حصل مع ابن الهيثم. الثلاث سنين اللي كان محبوسهم كانوا اهم فترة في حياته، ويبدو كده ان دي سمة مشتركة بين كل غير التاريخ بيستثمروا قعدة الليفنج. تفخيد الرجل العبقري دائما مثمر. اللي بيحصل مع هذا الخرم ان ابن الهيثم لما جرب ظلمة الأوضة قدر يشوف النور مجازيا وحرفيا. النور لما دخل من باب أوضته وعمل دايرة على الحيطة ده لفت نظر ابن الهيثم جدا. كل حاجة الإنسان العادي كان بيشوفها غريبة هو كان بيشوفها مشروع تجربه. بدا يركز مع دايره النور اللي كانت في الحيطه ويلاحظ فيها تحركات شويه وبيدرك ان التحركات دي مش تهيئات عنده ولا هلوسه من قاعده لوحده، دي صوره للناس اللي ماشيه بره بس صوره مقلوبه فليب. وهنا ادها واحده باعلى صوته وجدتها. الحراس لما سمعوها قال لك تتلاقي نوبه جنان يا عم. ابن الهيثم بيمثل الحاكم ان هو مجنون، احنا بنمشي الدنيا يلا يا عم مبروك. بس مين وايل ابن الهيثم كان في اوضته بدا التجارب وبيدون ملاحظاته. الحراس بيلاقوه ماشي بالنهار عمال بيلف يمين وشمال بيتفرج على انعكاسات كل حاجة حواليه، شوية بيلاقوه بيكلم نفسه بشكل مختلف المرة دي، المرة دي غالبا مش مهتم ان حد يشوفه وهو بيكلم نفسه، شوية بيلاقوه رابط خيط في عصاية وبيوصل الخيط ده في ظل العصاية، بعد كده بيقوم مطلع شوية ورق ويقعد يكتب ويرس. بالنسبة لهم هو ده شغل الجنة الحقيقي، الراجل ده مجنون مجنون. ما يعرفوش عزيزي انه كان في هذا الوقت بيغير العالم تماما، والحبسة اللي الراجل ده كان فيها هي السبب في ان انت بتشوفني دلوقتي، هي اللي فاتحة بيت حاجة اسمها انستجرام. الحسن بن هيثم بيخترع ما يعرف بالغرفة المظلمة، او في قول اخر القمبة. لو رجعنا يا عزيزي بنفسنا لورا كده هنلاقي نفسنا خبطنا في القرن الخامس قبل الميلاد، هناك هنشوف الفيلسوف اليوناني إمبيدوكليس راسه ألف سيف يقول لك إن الكون بيتكون من أربع عناصر، مية هواء تراب نار. يا عم دول الأبراج. لا، الراجل كان مصمم إن الكون بيتكون من الأربع عناصر دول، وبما إننا جزء من هذا الكون فإحنا زينا زيه. كان بيقول إن أفروديت إلهة الجمال هي اللي عملت العين من الأربع عناصر دول، هي اللي خلت الإنسان عنده العين البراقة دي. كمان بيقول إن أفروديت سابت في عيون الإنسان شطنا صغيرين عشان العين تطلع شعاع النور، فلما شعاع النور ينزل على الجسم الانسان يشوف. خد بالك يا عزيزي، كان كونترفيرشال جدا، الناس كانت فاكره ان الاضاءه جايه من العين، يعني انت عينك هي اللي بتنور الحاجه ليك. الكلام ده بيسمى بنظريه الانبعاث، الايميشن ثيوري، اللي ظهر فيها مشكله بسيطه جدا ومنطقيه. لو العين بالفعل بتطلع نور، ليه احنا ما بنشوفش حاجه في الضلمه؟ الحاج إمبيدوكليس كانت اجابته بمنتهى البساطه ان الشعاع اللي بيطلع من العين ده لازم يتفاعل مع الاضاءه بتاعه الشمس، نور عينك على نور الشمس تشوف كل حاجه حواليك، نور الشمس بس ما تشوفش. طبعا الكلام ده يبدو ليا وليك ولأي حد هبل، ولكن خليني اقول لك ان الكلام ده زمان كان له كريديبيليتي وثقل علمي كبير. مش عايز اقول لك مين اللي كان مديله العلامه الزرقاء ولا محمد منو حياتك، افلاطون. ايه افلاطون؟ مش لسه افلاطون، هناك كمان اقليدس عالم الرياضيات العظيم، الراجل اللي كتب الاوبتيكا في القرن الثالث قبل الميلاد، وراح مدخل قوانين الهندسه في الحوار اللي بقول لك عليه ده. وما قال لك يا جماعه الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه، بس العين هي مصدر الشعاع. هنا الناس سالت سؤال منطقي جدا، لو يا عم الحاج انت العين هي مصدر الشعاع، فازاي الانسان العادي بيشوف نجوم الليل وهي في السماء مع ان يبدو كده كما هي شكلا بعيد قوي؟ هيقوم الراجل ردد عليهم ببساطه، يا جماعه الشعاع العين ده سريع جدا، ما تامنوش ماكرو لا يوصل لاي حته. طب وحمده كان ايه ردهم؟ لا عايزين الموضوع مات على كده قرون، بهتوا لمئات السنين. الناس فضلت فاكره ان العين بتصدر نور لحد ما جم الحراس عملوا عين سحريه في باب ابن الهيثم. ابن الهيثم هيبدا يدون ملاحظاته عن الضوء، الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه ولكنه ما بيخرجش من العين، عشان الانسان يشوف لازم يبقى فيه مصدر للضوء. لما النور بيقع على اي جسم بيحصل له حاجه من ثلاثه، في شويه من النور بيتم امتصاصهم، وفي شويه بينعكسوا، وفي شويه بيعدوا بينفذوا. احنا عشان نشوف محتاجين نركز على الشويه اللي بينعكسوا دول، اللي ما بينعكسوا يقوموا رايحين للعين فنشوف. ابن الهيثم بيثبت ده عن طريق تجربه الغرفه المظلمه او القمبه، واحمد هي تجربه الاوضه المظلمه دي اللي كان محبوس فيها. لا يا عزيزي، دي اللي بعد كده بناها. يقطعن انا نسيت اقول لك، مش الحاكم بابر اللي مات وابن الهيثم خد افراج؟ لا احمد انا مش مصدق. لا يا عزيزي، ابن الهيثم برضه ما كانش مصدق. في يوم من الايام لقى الحراس دخلوا عليه بيقولوا له اتفضل اطلع براحتك عيش شويتين، الجنان دول بطل تعمله، احنا خلاص فاهمنا. وقتها ابن الهيثم هيستعيد حريته، فهيقوم يعيد تجربه القمبه تاني، هيعيدها على رواقه وبدقه اكبر، بعيد بقى عن الحبس اللي كان محبوسه، هيروح عامل هو الخرم بنفسه جوه القمبه، وهيوصل الى نتائج في غايه الاهميه. ابن الهيثم هيقعد مع القمبه على مزاج، وهيبدا يوصل لنتائج مهمه جدا وهو شغال عليها. اول حاجه، كل ما كان الثقب بتاع القمبه اللي زي ما باين في الصوره ده اضيق، كل ما كانت الصوره اوضح بس ايه اغمق. عشان كده لو قلنا جايبين جسم كده وحطيناه قدام القمبه بتاعتنا، هنلاقي ان كل نقطه هذا الجسم بتطلع او بتعكس ضوء في كل الاتجاهات. فلما الثقب بيكون واسع، كل نقطه من الجسم اللي احنا بنصوره ده بتدخل جوه القمره باشعتها من زوايا كتير، الاشعه دي بتتداخل مع الاشعه اللي طالعه من نقط تانية في الجسم، فالصوره بتطلع بليرد مشوشه كده. لكن لما بيبقى الثقب ضيق جدا بيعدي بس شعاع واحد، او للدقه العلميه مجموعه شعاعات ضيقه جدا من كل نقطه من النقط اللي موجوده في الجسم دي، بقى بتتكون عند نقطه مقابله واحده بس على الحيطه. اللي بيحصل هنا ما بيحصلش تداخل في الاشعه، بالتالي الصوره اللي عندنا بتبقى شارب واضحه. تاني بقى ملاحظه لاحظها ابن الهيثم، ان الصوره جوه القمره بتكون اولا مقلوبه، ثانيا حجمها بيكبر وبيصغر على حسب بعد الجسم عن القمره، وهيفسر ده بمعادله رياضيه بسيطه جدا. لو قلنا ان اتش ده هو ارتفاع الجسم بره القمره، ودي هي المسافه اللي بينه وبين الثقب، وال هي المسافه اللي بين الثقب وبين الحيطه اللي هتظهر عليها الصوره، واتش هو ارتفاع الصوره على الحيطه. بما ان زي ما قلت لك ابن الهيثم بيقول ان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه، فتخيل معايا واحد واقف بره القمره دي، عايزك تشد خط من راس الراجل ده يعدي من الخرم لحد الحيطه، وقوم شادد خط من رجله يعدي الخرم برضه لحد الحيطه. هتلاقي ان على الحيطه صوره الراجل اتقلبت، وهتلاقي برضه ان بقى فيه مثلثين متشابهين. هتلاقي يا عزيزي الاتش كابيتال على الدي كابيتال بتساوي اتش سمول على الال، بمعنى ان كل ما الخرم بعد عن الحيطه كل ما الصوره هتكبر قدامك. طبعا مش محتاج تبقى فطين وذكي، ومش محتاج اقول لك القمره هي الاساس العلمي اللي اتبنى عليها فكره الكاميرا. يا ابو حماد انا ما خدتش بالي خالص، انا قلت ده يمكن تبقى صدفه. فاكر كودك هو اللي عملها؟ عارف يا عزيزي تعامل الانسان مع العجله او البقره، بياخد الجلد واللحمه واللبن حتى الديل بيعمله طاجن. اهو ابن الهيثم قرر يتعامل مع القمره بنفس المنطقه، استغلها لحد النهايه لحد ما حلبها. بما ان في ثقب صغير كده كده معمول وداخل منه شعاع نور شبه الليزر كده، طب بالمره كده اجيب مرايه واثبت قوانين الانعكاس. خلصنا النور اللي بينفس نشوف النور اللي بينعكس. وبالفعل ابن الهيثم بيعمل تجارب الانعكاس وبيثبت بالتجربه ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. وبما ان بقى الحاجه موجوده ومش هنغسل مواعين الترابيزه زي ما هي كده اهو، نستغلها بقى نطلع بقوانين الانكسار. راح جايب لي عصايه حطها جوه كوبايه ميه وسلط عليها شعاع النور اللي جاي من الخرم اللي مش هيعتقوا، وبدا يحرك العصايه اللي حطها في الميه دي بزوايا مختلفه، ولقى ان العصايه بتبان مكسوره، وانه كل ما يغير الزاويه بتاعه الضوء زاويه الكس بتختلف. هنا هيعيد نفس التجربه بس بكوبايه ازاز من غير ميه، فيكتشف ايه؟ ان الضوء بينكسر لما ينتقل بين الاوساط المختلفه. الكوبايه كان نصها هواء نصها ميه، غاز وسائل يا بيه، وزاويه الانكسار بتختلف على حسب ايه بقى؟ ايه بقى في الوسيط؟ الكثافه بتاعه الوسيط، الدنسيتي. هواء تختلف عن الميه يختلف عن الازاز، كل واحد على كثافته ابوه. وعلى عكس قوانين الانعكاس فزاويه سقوط الضوء لا تساوي زاويه انكسار. كده عزيزي معانا قوانين انعكاس وقوانين انكسار. لسه في حاجه عزيزي لم نثبتها، وهي ان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه. هنا ابن الهيثم هيحل عن القمره شويه ويجيب كذا مصدر للضوء براها، وهيشوف كل مصدر نور بينور فين على الحيطه اللي جوه القمره، مش هيعتق امها. فبنشوف هنا ابن الهيثم بينور كل النور اللي بره القمره، وبعدين يطفي واحد ويشوف انهي نور اللي اختفى جوه، خلص واحد يخش على اللي بعده وهكذا وهكذا وهكذا. ابو حماد انا الفيزياء ارهقتني قوي، انا مش حمل كل هذه الزوايا وكل هذه الانكسارات، كفايه. خلاص يا عزيزي حلو قوي، احنا نسيب الفيزياء ونروح للاحياء. مفيش يا ابو حماد لغه اجنبيه ثانيه، كل اسهل يعني. تعال يا عزيزي مع بعض نشوف ازاي بنشوف. فاكر يا عزيزي لما قلت لك ان ابن الهيثم رجل موسوعي، وانه علماء زمان كانوا لا يعترفوا بالشعبه العلميه؟ الراجل كان بشغله في الهندسه والفلك والرياضيات هيكون دارس ممتاز للطب. عن 6 سنين وسنه امتياز مش قصه، دراسه ابن الهيثم للطب هتساعده انه يفسر ازاي الانسان بيشوف، ازاي الانسان بيبصر، وبرده باستخدام نفس القمره. ابن الهيثم بيقول ان يا جماعه العين زيها زي القمره، العين برده فيها فتحه صغيره بيخش منها النور، والصوره بتتكون مقلوبه جزء جوه العين. ايه ده يا ابو حماد؟ يعني انا بشوف الحياه روتيتد بالمقلوب؟ لا عزيزي، ما هو مخك بيعدل الصوره، فهنا مخك اوتوماتيكلي بيخليك تشوف الحاجه معدوله. الحاجات اللي بيشوفها بالشقلوب فهي نورها معدول، والحاجات اللي بيشوفها معدوله هي اساسا نورها مقلوب. ابن الهيثم مش بس فسر هذه الاليه، لا ده هو اللي مسمي اجزاء العين من جوه. معظم اجزاء العين مسمياتها اللي نعرفها النهارده شغل ابن الهيثم. اول جزء مثلا القرنيه كورنيا دي، ابن الهيثم وصفها بانها اول سطح شفاف بيدخل منه الضوء وبينكسر. عشان يدخل فين؟ يدخل للجزء اللي بعده القزحيه. دي عزيزي بتبقى الدورة، دي الدايرة الملونة اللي بتبقى في نص العين، دي اللي فيها فتحة صغيرة اسمها البؤبؤ البيوبل. البؤبؤ هو الحاجة اللي بتوسع وتضيق عشان تحكم في كمية الضوء اللي معدية، عشان الضوء يقابل حاجة شفافة شبه العدسة. دورها هنا انها تركز هذا النور عشان في النهاية يستقر على الشبكية، دي الرتنة، الجدار اللي في اخر العين اللي بتتكون عليه الصورة. طبعا مش محتاج اقول لك ان الابصار ليس بهذه البساطة ولا بهذا الاختزال المذل. احنا بطلنا في هذه الحلقة عالم شرح الكلام ده من اكتر من 1000 سنة، ومش بس شرح، ده اثبت تقريبا كل حاجه تخصه بالتجربه. ابو حماد انا فاهم الاسلوب ده كويس، انت عمال بترمي كيوردز، والكيورد هنا التجربه عشان تعمل ترانزيشن للموضوع اللي جاي. ها قول يا سيدي، عايز تقول ايه عن التجربه؟ اتحفنا. انا كنت الحقيقه قاصد اكرر الكلمه، لان هوس ابن الهيثم بالتجربه هيوصله لواحد من اعظم انجازاته. على مدار الزمن البشر كانوا متعودين على الملاحظة. انت عارف عزيز الانسان ما يحبش يقعد في حاله، يحب دايما يبقى مصدر صحافة صفرة للطبيعة. الحق عاجل ظاهرة طبيعية تثير الجدل على مواقع التواصل، فضيحة سقوط الامطار على جبل، شاهد التسريب. الانسان يموت يشوف النمط اللي بيتكرر في الطبيعة ويقفشه. مثلا الواحد بيلاحظ ان في كام شهر في السنة بيبقوا حر، وبعدين بيجي بعدهم كذا شهر بيبقوا ساعة. في الحر ده بيطلع محاصيل معينة وزراعات معينة، في الساعة بتحصل محاصيل تانية. هنا البشر بيدركوا ان هناك نمط، هناك باترن، هناك تكرار، فبالتالي بيتوقعوا انه هيحصل تاني. فلما بيحصل تاني وتالت بيبداوا يربطوا الخيوط ببعض. فيفترضوا مثلا ان هذه الفاكهه هتطلع في وقت معين في السنه عشان بيكون فيها الجو حر، بس الانسان هنا يا عزيزي لسه ما اتاكدش من الفرضيه دي. فيقرر البشر ان هم ياخدوا خطوه جريئه ويجربوا ينسحبوا بنفسهم ويشوفوا فرضيتهم صح ولا غلط. طبع على ارض الواقع ونشوف. دي ببساطه المنهجيه العلميه، والناس كانت تقريبا بتعمله كده بشكل فطري بالبلدي كده من غير مسميات ولا قواعد ولا ان ده نمط بيتم تكراره. ملاحظه فرضيه تجربه، بنلاحظ ملاحظه معينه، نفترض ان في ظاهره بتفسرها، بعدها نقوم مجربين نشوف هل التغيير اللي عملناه بيحدث التغيير اللي متوقعينه. ده اسمه التجربه. اهلا بك في المنهجيه العلميه. قالوا الجمل طلع النخله، ادي الجمل وادي النخله. قبل ابن الهيثم كان هناك ناس كتير، وانا هنا بقول ناس مش علماء، الناس دي كانوا بيكتفوا بملاحظه النمط، واحيانا يزودوا يحطوا فرضيه من غير تجربه. شوف ايوه عزيزي، العلم زمان كان سكيمد اكسبيرمنت زي الحليب كده. وعايز ارسطو مثلا ما كانش يحب يجرب خالص، كان ضد الفكره وكان له منطق. كان بيقول لك ان انت يا حبيبي لما تجرب لي النهارده فانت ممكن في اجواء مختلفه التجربه تجيب نتائج مختلفه، اذا انا سوف احتكم الى المنطق، الى العقل، الى الاثبات، البروف. الظروف والسياقات متغيره واحتمالاتها كتير، فانا استخدم هنا العقل وليس التجربه. الراشناليزم بالنسبه له افضل من الامبيريسيزم. النهارده اي عالم صغير هيقول لك يا عم ارسطو الموضوع له حل. انت ممكن تثبت المتغيرات ببساطه وتعمل دي او اي، تعمل ديزاين اوف اكسبيرمنت، تصمم تجربه تثبت كل العوامل ما عدا العامل اللي انت عايز تختبره. تجرب مره واتنين تثبت متغيراتك ما عدا المتغير اللي انت عايز تجرب فيه، هوبا قفش النمط، هوبا الفرضيه بقت نظريه. معلم الله اكبر الله اكبر. ارسطو عزيز زي ما قلت لك رفض التجربه، ما تفهمش ده عنده ولا كسل. لدرجه مثلا عزيز ان بنلاقي ارسطو بيقول ان الاجسام بتوع اسرع ناحيه الارض على حسب وزنها. شوف مين جسمه خفيف وجسمه تقيل وهتعرف مين هيوصل الارض اسرع. طب يا اسطى جرب اطلع فوق السطوح ارمي حاجتين شوف. لا هي كده ما جربش. اقول لك عزيزي على الانح والغريب، ارسطو مثلا كان بيقول ان عدد سنين الرجاله اكتر من عدد سنين الستات. الاغرب والاغرب ان هو كان متجوز مرتين، مفيش حتى ساعتين عصاري يقول لها افتح حبيبتي عد، افتح بس بوقك هثبت نظريه بس. الاغرب والاغرب يا عزيزي ان جت ناس بعد ارسطو برضه مؤمنين بنفس هذا الكلام، مع ان يا جماعه الستات هنا اسالوا الستات، بصوا في افواه الستات. والحقيقه عشان ما اكونش ظلمت اهل بقى العالم القديم كلهم، كان هناك ناس بتجرب عشان بس كان العالم القديم ما يفجوش. جالن مثلا كان بيجرب كل فرضياته على نفسه، مشكلته الوحيده ان كانت فرضياته ثلاث ارباعها في علاج الحروق، فكان بيولع في روحه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هيفاء وهبي في دكان شحاته، اولع لكم في روحي. زي ما انت شفت العلماء زمان شويه يحبوا التجربه شويه كرهوا التجربه شويه ولعوا في نفسهم، بيفضل عزيز الوضع كده لحد ما بيجي ابن الهيثم سنه 1021 ميلاديه ويكتب كتاب المناظر. لاول مره في التاريخ في كتاب المناظر هيتحط قواعد منظمه، معلش عايز الاسم بيضحكني فور سام ويرد ريزن. لاول مره في التاريخ هيحط قواعد منظمه لاي حد عايز يبقى عالم، اي حد عايز يبقى عالم يقرا كتاب المناظر بدل المناظر اللي بتطلع تكلمني باسم العلم دي. ابن الهيثم سمى كل القواعد دي بالمنهج العلمي التجريبي. بنشوفه بيقول في مقدمه كتاب المناظر انك بالبلدي كده لو عايز تعمل بحث عن حاجه اول حاجه مطلوبه منك ان انت تجمع معلومات، بعد كده تحلل هذه المعلومات، تشيل الحاجه المثبته على جنب وتبدا تشك في الباقي. اي حاجه اتقال قبل كده من غير تجربه ما تصدقهاش، اي كلام مرسل يتحط في حيز الشك هو كمان. اختبر كل شيء على حسب تعبيره، نلتقط بالاستقراء ما يخص البصر في حال الابصار مع انتقاد المقدمات والتحفظ على النتائج. وده كلام المقدمه بس، باقي الكتاب هتلاقي قواعد المنهج العلمي اللي حاطه الحسن بن الهيثم، واللي هي ببساطه ملاحظه شك فرضيه تجربه ثم نتيجه. نفس المنهج بيستخدمه العلماء لحد هذه اللحظه، لحد دلوقتي يا عزيزي. بيبدا يا عزيزي في هذا الكتاب نرى ابن الهيثم الفيلسوف، الفيلسوف اللي بيسق مصطلحاته وبيتابع انماط فكريه. فبيتكلم مثلا حاجه زي الاندكشن، الاستقراء، ودي معناها ان انت تشوف من ملاحظات جزئيه قاعده عامه، تلاحظ النمط اللي بيحصل وبيتكرر وتستنتج منه قانون. ابن الهيثم مثلا شاف الضوء داخل من خرم صغير في خط مستقيم، ولا الموضوع بيتكرر باختلاف مصدر الضوء وكمان باختلاف الاوساط اللي بيمشي فيها الضوء، فبيستخلص هنا قاعده عامه جنرال على اي ضوء في العالم، اي ضوء في العالم هيمشي بخط مستقيم. مع ان تاني ما شفتش كل الضوء في العالم، انا شفت بس الشويه دول، ومن هنا بحكم على الكل. نيوتن شاف التفاحه بتقع على كوكب الارض، ما جربش يعملها كوكب المريخ، ما جربش يعملها على كوكب بعيد عننا، قال ان اللي بيحصل هنا هيفضل يحصل في كل حته، وقال ان القاعده دي طبع الموز عادي، الجوافه مفيش مشكله. هنا انت بتقدر توصل من نماذج او اكزامبلز حاجات في سياقات معينه لقاعده عامه، الجاذبيه هتقع اي جسم على الارض، ده اندكشن. عكسه بقى الديدكشن وهو الاستنباط، ده تاني مبدا بيتكلم عنه ابن الهيثم، وده معناه ان انت تطبق قاعده عامه على حاله خاصه، زي مثلا قانونه ان الضوء بينكسر لما يعدي من بين اوساط الوساطات بكثافات مختلفة. هنا احنا معانا قانون عام، لما الوسط يا جماعة بيتغير الضوء بينكسر. فهنا ببساطة لما نشوف معلقة الشاي مكسورة جوه الكوباية نقول اه دي حالة من حالات انكسار الضوء من القاعدة العامة اللي احنا نعرفها. عادة ده يا عزيزي بيحصل في مجال الرياضيات. قد تفترض يا عزيزي ان هيثم علم على الفلاسفة وادهم كورس في الابستيمولوجي ما خلاهمش ياخدوا بعده دروس. قد تظن الموضوع خلص لحد كده. ابن الهيثم بعد كده بيخش لك بالقياس السيلوجيزم. لو عندك قانون عام مثبت وشغال بيتطبق على حالة معينة فبالمنطق كده لو طبقته على حالة تانية هيشتغل برضه. يعني مثلا العمود بيعمل ظل ليه؟ لان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة. بعد الضوء ده بيقبض في العمود فما بيعرفش يعدي فظل العمود بيبان على الارض. بالقياس الشجرة بتعمل ظل على الارض بنفس السبب. اللي يمشي على ده بالقياس يمشي على ده وده وده. الحاجات دي كلها بتبين لنا ان ابن الهيثم لم يكن ناقم على الفكر الفلسفي بتاع ارسطو. بالعكس الراجل برضه بيستخدم المنطق. بعض القواعد دي بالفعل كانت موجودة عند الفلاسفة، هو بس لما جمع القواعد دي وقام نظمها واضاف عليها التجربة والإثبات كأهم قاعدة. وعشان كده منهج ابن الهيثم العلمي فضل أهم منهجية لأي عالم حتى النهاردة. من يوم ما الراجل عمل هذا المنهج لحد تصوير هذه الحلقة واحنا شغالين بشغل ابن الهيثم. الله ينور يا عم الهيثم. كل الإضاءة والكاميرات والعدسة ال 35 والعدسة ال 70 ده شغله. عشان كده بنلاقي مؤرخين كتير بيعتبروه أول عالم في العالم، لأنه ببساطة هو اللي عمل المنهج اللي مشي عليه علماء مهمين جدا، علماء زي دافنشي وجاليليو وفرانسيس بيكون حبيب محمد خميس. الراجل ده مش بس مشي على منهج ابن الهيثم، لا ده حرفيا خده منه. منهج فرانسيس بيكون اللي بيسمى بالمنهج الاستقرائي قائم على قواعد الحسن ابن الهيثم. وخلينا اقول لك ان فرانسيس بيكون جه بعد ابن الهيثم بست قرون، 600 سنه تقريبا. احتمالات ان ابن الهيثم هو اللي سريعها منه صعبه شويه. اللهم صل على النبي ابو احمد ارجع. بعد ما ابن الهيثم بيخلص كل الاكشن اللي في حياته بيقرر ان هو يسلم رايه العلم للجيل اللي بعده، وحرفيا بيبدا يحجز دروس ويظهر عنده طالب نجيب اسمه المبشر ابن فاتك القائد. ده اللي ابن الهيثم علمه الفلك والرياضيات والهندسه وكل اللي ما اوتي من علم. عشان كده فضل المبشر مع ابن الهيثم لحد اخر لحظه في حياته، اللحظه اللي بيشاور فيها ابن الهيثم على كتاب البناظر وبيقول لتلميذه اعتقد ان الكتاب ده هيفتح للاجيال الجايه ابواب من المعرفه لا يعلم مداها الا الله. بعدها سنه 1040 ميلاديا علاقه ابن الهيثم بالنور بتنتهي تماما. العين اللي مبطلتش تقفل اتقفلت للمرة الأخيرة بعد ما ايرونيكلي نف نورت كل عيون البشر وعرفتهم ان النور الحقيقي ما بيجيش من عينيهم. بنشوف بعد كده سنة 1826 في قرية صغيرة في فرنسا بيقدر نسفور نيبس لأول مرة في التاريخ يا عزيزي انه يحفظ لحظة في الزمن. طول عمري يا عزيزي الوقت كان بيعدي علينا كده وخلاص، اللحظة اللي بتشوفها بتختفي للأبد، ما بتشوفهاش غير لحظة ما شفتها وبعد كده بتتنسي. الدنيا عندنا قبل هذا اليوم كانت ماضي ومستقبل. فكرة ان انت تعرف تجمد لحظة من الحاضر وتعينها حاجة عينك شافتها ابنك يشوفها او حد تاني بعدك يشوفها نفس ما انت شفتها، دي فكرة غريبة جدا على الانسان وعمرها على الارض مكملش 200 سنة. نسفر خلى الضوء هو اللي يرسم على الحيطة بدل الفرشة. كل ده عن طريق ايه؟ صندوق خشب فتحة صغيرة ومادة حساسة للضوء. عشان نشوف بعد اكتر من 8 ساعات القمرة بتتحول الى الكاميرا. الكاميرا اللي صورت لك عيد ميلادك وانت صغير، والكاميرا اللي بتوثق ابشع الحروب في العالم، الكاميرا اللي صورت الارض من الفضاء وصورت الفضاء من الارض، الكاميرا ال2 ميجا بيكسل بتاعت اول تليفون ليك الموتورولا ابو باب، لحد الكاميرا السوني الاف اكس 3 اللي بتصورني دلوقتي وربنا وحده اللي عالم بنجيب ايجارها ازاي. كل الكاميرات دي كان سببها عالم عظيم قضى سنين طويله من حياته في الضلمه عشان يشرح لنا يعني ايه نور. بس كده عزيزي اخيرا وليس اخيرا شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنسى تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. وعايزين ما ننساش ننور الضلمه. تعرف يا عزيزي ايه الفيلم المفضل لحسن من الهيثم؟
ايه يا ابو احمد؟
فيلم شاتر ايلاند. طب ابو احمد ومسلسله المفضل؟ عزيزي دي سهله، فلاش. تعرف يا عزيزي ان مره ابن الهيثم حاولوا يسمموه بماده شديده القلويه بس اتهرب. طب وعمل ايه؟
ولا حاجه،
حمضها، ظبط البيتش على 7 وشرب.